بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعي. هذه الحلقة نتكلم فيها عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة هو اللبس الذي يلبسه الإنسان يحاول أن يعني يتميز به بين الناس، فيشتهر بهذا اللبس بين الناس. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. والحديث حسن، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وله شواهد أخرى، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية الرثة التي ينظر إليه فيها. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح وإن كان فيه إرسال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث البيهقي فيه شرح ما هو لباس الشهرة، إما أن يلبس لباسا حسنا، يعني لباس فوق اللزوم فيه نوع من الشهرة بحيث يلفت أنظار الناس، أو يلبس لباس فيه تزهد كثير بحيث يلفت أنظار الناس، ولكن البس كما يلبس الناس. لا مانع أن الإنسان يلبس يكون لبسه جميل ونظيف ومرتب، لكن لباس الشهرة الذي يتميز فيه عن الآخرين، كما قال الصحابي أو في جاء في حديث ابن عمر: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. لا بأس بذلك، أن يكون الرجل ثيابه حسنة وجميلة، وتكون المرأة في مجامع النساء ثيابها حسنة وجميلة، لكن المنهي عنا ثياب الشهرة. واليوم طلعت عندنا حق الحريم بعد مشكلة، هذه ثياب الشهرة طلعت أشكال وأنواع من 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 العبي، عباية بعنوان بدون اسم، وعباية أنا والله اسمها حقيقة، هذه أسماء، وكل عباية اللي على 200 دينار و300 دينار، وماركات، وغرق النساء في حكاية الماركات مع الأسف. ماركات في الشنط لها قيمة، وماركات في الساعات لها قيمة، وهناك أصلي وهناك مقلد وهناك درجة أولى ودرجة ثانية، وهكذا اشتغلنا مع الأسف. يعني ضاعت حياتنا وضاعت فلوسنا وضاع ديننا في المظاهر، وتركنا الباطن. الباطن هو الأصل، الأصل أن تنصلح قلوبنا من الداخل. يعني شنو أستفيد أنا من امرأة تلبس لي عباءة ب300 دينار ومعها شنطة ماركة ب300 دينار وعليها ساعة ب1000 دينار، لكن قلبها أسود، لسانها لا يفتأ من سب الناس واغتيابهم والنم بهم، تبيت تلعنها الملائكة وتصبح مطرودة من رحمة الله، تجمع كحمالة الحطب من السيئات ليلا ونهار، أنا إيش أستفيد من هذه؟ لكن ذلك في كلام عجيب لابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، قرأته من زمان، يقول: يعني رأيت من الناس من يلبس الثياب الرثة ويظهر التزهد، وعليه يعني على هذا الإنسان آثار الزهد والعبادة، ويكثر من قيام الليل ومن صيام النهار، إلا أن القلوب تنفر عنه، مع أنه في ملابسه يحاول أنه يشتهر بالتزهد، لكن القلوب تنفر عنه. ورأيت من الناس من يلبس أحسن الثياب ويركب أحسن المركوب وليس له كثير عبادة، إلا أن القلوب تتهافت على حبه. فتأملت ذلك، يعني قاعد تفكر، هذا إنسان يلبس لباس جيد ولبسه نظيف وما عنده عبادات كثيرة والناس تحبه، وهذا إنسان آخر يعني يحاول أن يظهر أمام الناس الزهد، وسواء كان في تقصير الثياب ولا في إطالة اللحى ولا في تطبيق السنة. يعني حقيقة شفنا نوعيات من الناس، هذا يعني يقصر ثوبه إلى بشكل ملفت، ويحاول دائما السواك بيده، ويمشي يستغفر ويصبح يستغفر، ويمكن أخذ له ثوم وفرك فيها جبهته حتى يبين على جبهته السيماء، ويمكن يمشي وهو دائما كثير الاستغفار والسبحة لا تنفك عن يده، إلى آخر ذلك مما يظهر الناس. تطبيق السنة مطلوب، لكن الشهرة هي المحرمة. الشهرة أن يحاول الإنسان أن يلفت انتباه الناس بلباسه. وذلك جعل الحسن كلام عجيب، يقول لما سئل عن تقصير الثوب، كان الحسن رضي الله عنه قصر ثوبه إلى الكعب بس ما يزيد، وهي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينزل عن الكعب. فقالوا له: يعني يا أبا سعيد، السنة يعني أن ترفع شوي ثوبك بعد. قال: يا بني، قصرنا يوم كان التقصير سنة، وتركناه يوم صار التقصير شهرة. يعني احنا قصرنا يوم كان الناس تقصر ثيابها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، تركنا الرفع إلى أنصاف الساقين لأن هذا صار شهرة، صار الواحد يحب أن يشتهر أمام الناس، وهذا ليس طعنا في من يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مفخرة أن الإنسان يثبت في زمن الانحراف. لكن مع الأسف لا، يجب أن نرجع إلى النوايا مرة أخرى وأن نراجع موضوع ملابس الشهرة وثياب الشهرة. أرجع إلى كلام الجوزي يقول: فتأملت ذلك، قاعد تفكر في الناس الذين يعني أنظر إليهم، فكانوا يعني هؤلاء الناس عبادتهم قليلة، قيامهم قليل، صيامهم قليل، لكن مع ذلك ولباسهم جميل، لكن القلوب تتهافت على حبهم. قال: فتأملت ذلك فعلمت أنها السريرة، فالله الله في إصلاح السرائر. فقد قيل أن أنس بن مالك لم تكن له كثير عبادة، لكن كانت له سريرة صادقة مع الله تعالى. وهذا الصحيح، الأصل أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يصلح سريرته من الداخل. يقول: فالله الله في إصلاح السرائر. فقد قيل أن أنس بن مالك لم تكن له كثير عبادة، لكن كانت له سريرة صادقة مع الله. وهذا في الحقيقة شفته والله، عندنا ناس شفتهم في المسجد، يعني بعض الناس صح عنده قد يكون عنده تقصير ظاهرة مو ملتزم بالسنة، لكن والله العظيم عندهم، يعني أنا أعرف لي شخص عنده من البر بوالديه يوميا، كل يوم الصبح عند أمه، ويوميا يلبي طلباتها، ويوميا يصلي حتى يأتي قبل المؤذن فيؤذن للناس، وهو لا هم ملتحي ولا مقصر ثوبه ولا قلبه نظيف الرجل، وعنده من الصدقات وأعمال البر وصيام التطوع وقيام الليل وصلاة التهجد وختم القرآن وغيرها من أنواع البر ما يبلغها مئات بل آلاف من المتدينين ظاهرا. ذلك احنا نقول الأصل أن يجمع الإنسان الاثنتين، يجمع التدين الباطن والظاهر، لا يلتزم يأخذ في الظاهر ويترك الباطن، ولا يأخذ في الباطن ويترك الظاهر، لكن الأصل أن يأخذ الإنسان الاثنتين. وهذا يرجعنا مرة أخرى إلى موضوعنا وهو لباس الشهرة. ولذلك يحرم لبس ثوب الشهرة، وذلك بأن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس ليراه الناس فيتعجب من لباسه، سواء كان ثوبا حسنا أو رثا. والتحريم ليس مختصا بنفس الثياب، وإنما يقصد به الاشتهار في الناس، فإن المعتبر هو القصد. يعني كل شيء يشتهر به الإنسان بين الناس على الإنسان أن يتجنبه. ويدخل في هذا الباب ما تتخذه بعض الناس من ألبسة معينة في أزمنة معينة ليشتهروا به بين الناس، فكله داخل في لباس الشهرة. يعني لا يجوز أن تميز نفسك عن الناس بلباس خاص لك دون الناس. طبعا في أشخاص بحسب مكانتهم يكون لهم لباس، مثلا علماء الشريعة وعلماء الدين يلبسون البشوت مثلا، وكانوا في السابق الأئمة والخطباء يلبسون الجبة والقلنسوة، وأقر ذلك السلف ويلبسون الجلباب وغيره، فهذا لا بأس به لأن جرى بذلك العرف، بل هو عرف أصلا على علماء الدين وعلماء الشريعة، فلا بأس بهذا. أما ما عدا ذلك فهو داخل في باب الشهرة. من المناهي الشرعية، وهو باب كبير يعني احنا أصبنا به باب مرض مع الأسف، وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. هذه مشكلة كبيرة، وذلك الواحد يجب أن يرصد ويراقب تصرفات أولاده. أحيانا يكون عند الولد نوع من الميلان الأنثوي، يكون هرمونات الأنثوية زايدة، فيكون عنده نوع من الميلان الأنثوي، فيلعب دائما مع البنات ويحفظ أغاني وأناشيد البنات ويسوي مثل البنات ويمكن يرقص مع البنات، وحركات يده تبدأ تتناسب مع حركات البنات وكلماته كلمات بنات. فليلحظ الإنسان ذلك وليتدارك هذا في ابنه منذ الصغر، وليصنع منه إذا كان هناك سبب طبي يحاول أن يعالجه وينتهي من هذه المشكلة، إن كان سبب عضوي يحاول أن يعالجه، إن كان سبب تربوي عليه أن يستدرك وأن يربي ابنه تربية رجولية ويأخذ دائما معه. وأنا أقول يوم أكبر تقصير إحنا قاعد نقوم فيه دون استثناء إلا من رحم الله، التقصير في جلب أو التقصير في مصاحبة الآباء للأبناء، هذا تقصير كبير. نادر ما تلقى إنسان أب يأخذ عياله معه، دائما كله قاطينهم على المدام. ذلك اليوم نشوف أكثر نسبة في شراء السيارات الكبيرة هم النساء، الجيبات عند النساء، الجمسات عند النساء، الباصات الصغيرة عند النساء. السبب أن المرأة هي اللي تحمل جزاها الله خير، وهي اللي تشيل، تروح عند الحدائق تلقى مسكينة المدام شايلة العيال ورايحة فيهم الجمعية، المدام شايلة العيال ورايحة فيهم الجمعية، على سواحل البحر تروح. يعني ذاك اليوم رحنا إلى نادي من النوادي يعني على البحر، فدخلنا ما لقينا لنا رجل واحد، كلها حريم مع عيالها. السبب وهو نادي، يعني نادي للرجال أصلا، يعني فسبب ان جزاهم الله خير الرجال كل نقط العيال على المرأة. وطيب ماشي، خلي المرأة تاخذ الابناء، خلي تاخذ البنات، لكن الاولاد لازم معاك. وذلك يقول لي شخص يقول اكبر خطيئة ارتكبها والدي في حياته انه لم ياخذني معه ابدا. يا اخي على الاقل خذني معك السوق ما يخالف، خذني معك يا اخي المسجد ما يخالف، خذني معك الى مجالسك اللي تجلس فيها، علمني علمني. فاحنا حقيقة نعتب على الآباء ونتمنى على الآباء دائما ان يصحبوا ابنائهم معهم. خذ ولدك معك دائما، خليه يتعلم المراجل من ابوه، خليه يدخل مجالس الرجال، خليه يسمع الناس ايش تقول في مجالسها، خليه يروح معك السوق، خليه يشوفك شلون تشتري وتبيع وتساوم، خليه يدخل معك المسجد، خليه يتعرف على الناس، يجلس معك في السيارة دائما. احنا مع الأسف الآباء كان عندهم أسرار ما يبون عيالهم، او انها تكون سريرته ما هي زينه، يعني يروح يسهر بشقه ولا يسهر بمزرعه ولا يسهر بديوانيه ولا يضيع حياته، فما يبي ولده يعرف عنه شيء، ويظل الولد في صحبه الام فيتاثر في الام حركاته سلوكه اخلاقه، وبعدين عاد راح يطلع عندنا بعدين جنس ثالث، ونروح نعالج المشكله جنس ثالث. والجنس الثالث تراكم اصلا، تراكم لحياة أسرية طويلة، تركنا الولد ينشأ في غرفة نوم أخته، تركنا الولد يأخذ من مكياج أخته، تركنا الولد يلبس ملابس أخته ويجربها عليه ويطالع نفسه، يعني إحنا ساهمنا في ذلك. الولد إش حلوة، شعره ناعم أسود نازل على عيونه كنا قطو، ومع ذلك الأب زاك الله خير حسن ولدك، حلق رأسه، قرعه ما يخالف، حسسه أنه رجل، قال لا 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 بالعكس إش حلوة ولدي. طيب إش حلوة بعدين؟ وبعدين شحن ولدك تكتشف بعدين أن ولدك صار من الجنس الثالث، وولدك أصبح مريض، وولدك أصبح عزكم الله يخنث، إلى آخر ذلك من الأعمال السيئة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنشأ في هذا المجتمع. والعكس بالعكس، والعكس كذلك، تنشأ عندنا البنت نشأة تتشبه بالرجال، يسمونهم البويات الآن اللي يسمونها الجنس الرابع، وتبدأ هذه البنت مع الأسف وهي في مدارس البنات داخل المدرسة تتخذ لها صاحبة أو ثنتين أو ثلاثة، ويصيرون جروب مع بعض، جروب البويات، وكل واحدة يكون عندها صديقة، وأهلها لا ما يشكون طبعا لما تطلع بنت مع بنت ما يشكون أن بينهم شيء. وهو حقيقة أصل البلاء أن هذه البنت عبارة عن حبيبة لهذه البوية، فتأخذها وتدفع لها فلوس وتغريها، وبعد ذلك قد يقعون في الحرام. أنا أرجو حقيقة أن ننتبه، هذا ليس طعن، هذا مرض قائم، قد يكون نسبته بسيطة لكن مرض قابل للانتشار والزيادة، لأن مرض يعشق ويحب الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء تدعو إليه، والهوى يؤججه، والنفوس المريضة تجد رغبتها في هذا. ذلك حتى يتسمون عنهم عبدة الشيطان. شنو عبدة الشيطان؟ عبدة الشيطان هلوسة جنسية، فوضى جنسية لا أخلاقية عند مجموعة شباب صايعين لا أكثر ولا أقل، يسمونهم عبدة الشيطان. شوية شباب يريدون انفتاح جنسي وهلوسة جنسية، لا يريدون قيد ولا رب، بس لا أكثر من ذلك ولا أقل. وعندهم طبعا نظريات قاعد يأخذونها ويركبونهم نظريات، ويسوون لأنفسهم نوع من الأطر التربوية والأطر الفكرية، وهو في الحقيقة في النهاية كلها فوضى في الأخلاق والتعامل والسلوك. ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد على موضوع تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله، واللعن خطير لأن فيه طرد من رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. طبعا التشبه بالنساء له عدة صور، يعني إطالة الشعر حتى يكون كالنساء لا بقصد تطبيق السنة، وإنما المقصود فيه أن يكون فيه نوع من الأنوثة، هذا نوع من التشبه، وضع التراشي والحلق بالأذن هذا نوع من التشبه بالنساء، وضع المكياج والكريمات هذا نوع من التشبه بالنساء، لبس ملابس النساء سواء كان داخلية ولا خارجية هذا نوع من التشبه بالنساء، وقصص كثيرة قاعد نسمعها ونقرأ في الجرائد. مع الأسف يؤسفنا أن يكون هذا في مجتمعنا، لكن يبقى أن أقول هذا مرض، وإن شاء الله مصير هذا المرض أن يقضى عليه، ومصير هؤلاء الشباب بعد أن يشفيهم الله سبحانه وتعالى ويرجعون إلى رشدهم. ويعني بعض الشباب حقيقة أحيانا يكون هرمونات الأنثوية غالبة عليه، لكن مع ذلك يحاول أن يثبت رجولته وأن يتجاوز هذه المرحلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الهداية. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء حديث عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا، يعني أخرجوا هؤلاء الناس وكانوا موجودين من قبل، فقال أخرجوهم، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث. وهذا الحديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود. والمقصود بالمرأة المتشبهة يعني المرأة المسترجلة، وكذلك خرجه الحديث هذا اللي سبق ذكرته، أخرج النسائي وأحمد والحاكم والبزار وغيره. المقصود بالمرأة الثلاثة الذي ذكرهم نسلا العقل لوالديه، والمرأة المترجلة مرأة اللي تعجبت مرة في المستشفى شفت لوحدها حسب لي ملاكم، فلما دققت النظر أشوفه ظنيته رجل امرأة رجل امرأة، مشكلة قاعد يمشي يعني جاء مقبل علينا. فلما وقفت عند الكاونتر حطت بطاقتها وقالت اسمها طبعا وعطتها، فهو تعجب، فتبين أن الأخت هذه امرأة ملاكم مسترجلة يعني تخرع صراحة يعني. فالنوعية هذه هذا التشبه، هي تحاول أن تتشبه مشيتها وحركاتها ونظراتها الآخرين ولبسها، تحاول أن تتشبه بالرجال، وهذا كله مخالف لأصل الفطرة اللي اختارها الله لك. الله اختارك أن تكوني أنثى، والأنثى من طبعها الرقة والحنان والعاطف، حتى أنها ما تطلع كثير كما قال الله في وصف النساء الجاهلية: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني تنشأ المرأة في الذهب وفي الدلال وفي مخاصم الرجال على المكان اللي فيه خصومة ما تبين المرأة، فلذلك المرأة دائما تكون ستيرة ودائما محفوظة محفوفة خافضة الصوت، ما لها حس ولا تبين ولا تظهر مفاتنها وجمالها للنساء. وجاء عن ابن أبي مليكة قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل، فقالت: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، المرأة المسترجلة، وهي قاعد يتكلمون عن أنها تلبس نعل مثل الرجال فقط، يعني هذه بعد ما سوت شيء. فبينت أن ذلك فعل لعن به النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في اللباس أو في الكلام أو غير ذلك مما يختص به كل جنس لوحده. وحتى أن هذه الحديث تدل على جواز اللعن، لعن هؤلاء كما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ندعو لهم حقيقة في الهداية، أن الله يهديهم، أما من كابر وعاند فقد يعني استحق هذا اللعن والطرد. والمخنث والمترجلة يعترض على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها، ويحاول قدر المستطاع أن يغير هذه الصفة. وهذا تطبيق لوعد إبليس: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقاعد مع الأسف نشوف شباب كثيرين قاعد يسافرون إلى تايلاند ويضربون أبر محاولة منهم أن يحولوا شكلهم إلى إناث، وهذا كله مخالف للفطرة ومخالف لمراد الله يوم أن خلقك ذكرا سويا، والبنت يوم أن خلقها الله تعالى أنثى. وعد الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، وابن حجر الهيثمي في الزواجر عد ذلك من الكبائر، وأنه هذا وذلك نقول الذي يترجل من النساء والذي وكذلك الذي يستأنث من الرجال فقد ارتكب كبيرة. وطبعا هذا راح يأثر على حياتهم الزوجية. في الجريدة قبل كم يوم امرأة تشتكي على زوجها لأن اكتشفت أن الذي يسرق ملابسها الداخلية ويسرق مكياجها هو الزوج، فكانت دائما تشوف مكياجها ناقص وتشوف ملابسها مسروقة، فكانت تتهم الخادمة، فاضطرت تحط لها كاميرا خفية في البيت. فكانت المفاجأة الكبرى بعدين لما شغلت الكاميرا فوجدت أن حضرت المعزب الأخ الزوج، تبين أنه جنس ثالث يدخل إلى غرفتها يتسلل في حال ذهابها وغيابها، في حطن من المكياج ويلبس ملابسها الداخلية، وبعدين يلبس عليها جداشته ويطلع الأخ إلى سهرات الليلية. وهذا مع الأسف يعني هذا من المسخ والله العظيم. وسمعنا عن أحداث في بعض الدول هنا وهناك، مخيمات تقام وأعراس وأفراح وأزواج لزواج الجنس الثالث من الجنس الثالث والجنس الرابع من الجنس الرابع، هذا كله مسخ وخروج عن فطرة الله. قوم هؤلاء استحقوا اللعن، استحقوا الطرد من رحمة الله، ارتكبوا كبيرة من الكبائر. نصيحة من يعني لله أقولها لكل من ابتلي بهذا أو عنده ابن أو بنت، أن يجتهد في علاجه وفي تقوية الجانب الإيماني في نفسه حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان مرض عضوي يعالج، إن كان نقص في الهرمونات يعالج، أما ما عدا ذلك فعليه أن يبحث له عن بيئة صالحة، أن يقربه من الله، أن يقربه في المسجد. إذا ما لقى أصحاب على الأب أن يصحب ابنه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى سواء السبيل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.